الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، كنا ابتدأنا بقراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ونواصل القراءة فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمر عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى تنبت في كفي، أضعها بجبهتي أسجد عليها لشدة الحر.
هذا الخبر قول المؤلف: باب في وقت صلاة الظهر، أي متى يبتدئ وقت صلاة الظهر ومتى ينتهي. وذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم صلاة الظهر عن وقتها، ولا تصح، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. وذكر المؤلف في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله، هو حديث حسن الإسناد، رواته ثقات إلا محمد بن عمرو بن علقمة الصدوق. وقول جابر: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، فيه أن العمل القليل في أثناء الصلاة لا يؤثر عليها، وفيه أنهم كانوا في الزمن النبوي يؤدون الصلاة، صلاة الظهر، في أول وقتها، لأن هذا هو وقت شدة الحر. وفيه أن اختيار الإنسان لجبهته موطنا باردا جائز لا حرج فيه، ومثل هذا ما لو احتاج إلى أن يسجد على شيء من ثيابه فهذا جائز لا حرج فيه.
قال حدثنا عثمان بن أبي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن مالك عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام.
هذا الحديث صحيح الإسناد، أراد المؤلف به بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الظهر. وقوله 3 أقدام إلى 5 أقدام، أي أن هذا هو طول الظل، طول ظل الفيء، وذلك أنه في الصيف تقرب الشمس على من بالمدينة، وأما في الشتاء فالشمس بعيدة، ولذلك فإن مقدار الظل في الصيف يكون قليلا بخلافه في الشتاء.
قال حدثنا ابن الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني أبو الحسن قال أبو داود: الحسن هو المهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيئة تلول، ثم قال
التلول
حتى رأينا فيء الدلول، ثم قال: إن شدة الحر من فيء جهنم، فإذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة.
هذا حديث صحيح الإسناد، رواته كلهم ثقات وإسناده متصل. قول أبي ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فيه أن المؤذن يمتثل لأمر الإمام في وقت الأذان، خصوصا إذا كان من أهل الفتوى كما هو الحال من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أبرد أي أخر أذان الظهر حتى يحصل وقت فيه براد للجو بحيث لا يحتس الناس من شدة الحر. وقوله ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيء الظلول فيء التلول. الفيء المراد به الظل، وسمي فيئا لأنه يرجع في آخر النهار بعد كونه مضيئا في أوله، والتلول الجبال الصغيرة. وقوله إن شدة الحر من فيح جهنم فيه دلالة على أن جهنم موجودة الآن. وقوله فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فيه استحباب الإبراد بالصلاة صلاة الظهر في وقت شدة الحر.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم.
هذا حديث صحيح الإسناد رجاله ثقات، وفيه استحباب الإبراد بصلاة الظهر وهو تأخيرها عن أول وقتها، وذلك في الصيف من أجل الابتعاد عن شدة الحر. وفي هذا الخبر إتقان الرواة لما رووه، فإنه لما وجد اختلاف في حرف واحد نبهوا عليه وذكروا هذا الاختلاف. فهذا الحديث رواه المؤلف عن راويين، الأول قتيبة بن سعيد، فقتيبة بن سعيد قال أبرد عن الصلاة، والراوي الثاني يزيد بن خالد بن موهب الذي قال أبرد بالصلاة، فنبه المؤلف إلى هذا الاختلاف مما يدلك على اهتمام أهل العلم بألفاظ الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن الظهر إذا لحظت الشمس.
هذا حديث حسن الإسناد، سماك بن حرب صدوق وبقية رجاله ثقات. وقوله أن بلالا كان يؤذن الظهر كأن هذا هو المستمر من حاله، لأن الأصل في لفظة كان أن تدل على الاستمرار. قوله كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس أي زالت، مما يدل على أن الأصل عندهم أنهم يؤذنون للظهر بعد الزوال مباشرة.
قال رحمه الله باب في وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حيا ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال والعوالي على الميلين أو ثلاثة قال وأقسمهم قال أو أربعة. قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها.
قول المؤلف باب في وقت صلاة العصر أي ما هي السنة في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة العصر. وأورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح الإسناد، رواته كلهم أئمة ثقات. الليث هو الليث بن سعد إمام أهل مصر، وابن شهاب هو الزهري إمام أهل الشام، وقتيبة بن سعيد هو الثقفي من شيوخ البخاري ومسلم، وأنس بن مالك هو الصحابي الشهير. وفي هذا الحديث دلالة على استحباب تبكير صلاة العصر بحيث تؤدى في أول أوقاتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية. وقد فسر خيثمة أبو زهير بأن حياتها أن تجد حرها، لا زالت حارة لم تبرد بعد. وقوله يذهب الذاهب إلى العوالي، بين الزهري أن العوالي على ميلين أو ثلاثة من المدينة، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر ويؤديها في أول وقتها.
قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
هذا الحديث صحيح الإسناد متفق عليه، ورواته كلهم أئمة. وقوله حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، حجرة عائشة في قبلة المسجد النبوي، وهي التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذه الحجرة بابها على جهة الشمال، بابها على جهة الشمال، وكانت الشمس عند توسطها في كبد السماء تدخل في هذه الحجرة، ولكنها بعدما تميل إلى جهة المغرب يخرج ضوء الشمس فلا يبقى من ضوئها شيء في الحجرة. فهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقته، وفيه دلالة لمذهب الجمهور بأن وقت صلاة العصر يبتدئ من صيرورة ظل كل شيء مثله، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يقول بأن وقت الظهر لا يبتدئ إلا من صيرورة ظل كل شيء مثليه.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن يزيد اليماني حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان بن شيبان رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالفة للأحاديث الأخرى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر مبكرا بها. فقوله كان يؤخر العصر هذه لفظة منكرة، لأنه إذا روى الضعيف رواية يخالف بها الثقات قيل عن روايته بأنها منكرة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا.
هذا حديث جيد الإسناد. وقوله قال يوم الخندق، يوم الخندق هو غزوة الأحزاب الشهيرة، وكانت في السنة الخامسة، وقد واجه المسلمين فيها أنواع من الأذى والشدة، فكان هناك خوف شديد وجوع شديد وبرد شديد، واتفقت قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وخانت اليهود من داخل المدينة، فكان هناك أشياء كثيرة تقلق القلب وتجعله يغفل عما لديه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك صلاة العصر بسبب مصالاته للعدو ومقابلته ومواجهته لهم، وهذا الحديث يظهر أنه قبل نزول صلاة الخوف. فلما نزلت صلاة الخوف التي ذكرت في سورة النساء في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية هذه الآية نزلت بعد غزوة الأحزاب، ولذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بعد هذا، لأن جواز التأخير لعذر نسخ بصلاة الخوف. وفي الحديث فضيلة صلاة العصر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها الصلاة الوسطى، قد قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما يدل على أهمية هذه الصلاة. وفي هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا كانوا سببا في إبعاد الناس عن طاعة الله عز وجل، ولذا قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن هذا في أول الإسلام، وأنه لما نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون نسخ هذا. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها أذنتها فأمنت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث صحيح الإسناد، رواته كلهم ثقات، وهذا اللفظ الذي ذكرته عائشة رضوان الله عليها يقال له عند أهل العلم القراءة الشاذة. قراءة الشاذة أن يزيد بعض الصحابة لفظة في قراءته للقرآن، والأظهر أن هذه اللفظة حجة، لأن الصحابة قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير، فظنها الصحابي من القرآن فقرأها على أنها من القرآن. ومن ذلك هذه القراءة عن عائشة صلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فزيادة صلاة العصر هذه قراءة شاذة سمعتها عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير للقرآن، فتعتبر بمثابة الخبر والأحاديث النبوية يحتج بها ويعمل بها، لكنها ليست قرآنا، ولا يجوز للإنسان أن يقرأها في صلاته، وإنما هي تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الخبر جواز كتابة المصاحف، وأنه عمل صالح، وأن العبد يؤجر عليه. وفي هذا الحديث أيضا انتهاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ذلك شأن عائشة رضي الله عنها.
قال حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبري قال يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
في هذا حديث جيد الإسناد صحيح الإسناد، وقوله كان يصلي الظهر بالهاجرة أي في أول أوقاتها حين تهجر الشمس، وفيه دلالة على استحباب تبكير صلاة الظهر. وقوله ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، وذلك لأنه يصليها في وقت شدة الحر، فكانوا يواجهون ما يواجهونه في أثناء قدومهم إلى المسجد. ومن المعلوم أن المساجد في ذلك الزمان لم يكن فيها من الوسائل ما هو موجود في زماننا الحاضر، وقوله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ظاهر هذا أنه يريد بالصلاة الوسطى صلاة الظهر، وقد قال بهذا طائفة، لكن ما بعده يدل على أنه أراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، فإنه قال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، أما الصلاتان اللتان قبلها فصلاة الفجر والظهر، أما الصلاتان بعدها فصلاة المغرب والعشاء.
قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
هذا حديث صحيح الإسناد، وفيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، فقد روى ابن عباس عن أبي هريرة رضوان الله على الجميع. وفي هذا الخبر بيان أن وقت صلاة العصر الاضطراري لا ينتهي إلا بغروب الشمس، وفيه أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فإنه يعد مدركا لصلاة العصر، وفيه أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، ولذلك قيل في صلاة الجمعة لا يدرك المرء صلاة الجمعة مع الإمام إلا إذا أدرك ركعة كاملة، فإذا لم يدرك ركعة فإنه يجب عليه أن يتمها ظهرا بأربع ركعات. واستدل طائفة بهذا الحديث على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لكن العبد المؤمن إذا حبسه عذر عن الإتيان لصلاة الجماعة في أول وقتها فإنه يسجل له بإذن الله أجر الجماعة. قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ للصلاة جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا كتب له أجر الجماعة إذا كان تأخره لعذر. وفي هذا الخبر أما إذا جاء الإنسان إلى الإمام ولم يبق من صلاة الإمام إلا أقل من ركعة، فهل ينتظر حتى يدرك فضل الجماعة بإدراك هذه الصلاة مع جماعة أخرى؟ نقول الصواب في هذا أنه يدخل مع الإمام ولا ينتظر سلامه ولا ينتظر الجماعة الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله فما أدركتم يشمل جزء الركعة، يشمل جزء الركعة. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه قال دخلنا على انس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاه او ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين، يجلس احدهم حتى اذا اسفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان او على قرني الشيطان، فقام فنظر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا.
في هذا الحديث فضيلة التبكير بصلاة العصر، وأنه هو الشأن الأول، وهو الذي سار عليه الصحابة بهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنهم في ذلك الزمان الأول كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى قبيل وقت صلاة العصر، ولكن ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل بعض الخلفاء. وفي هذا استحباب التنبيه ولو على أهل الفضل فيما يظن أنه مخالف للشرع، فإن العلاء بن عبد الرحمن ومن معه لما جاءوا إلى أنس وظنوا أنه قد بكر بصلاة العصر ذكروا له ذلك ونبهوه عليه، فبين لهم ما لديه من أخبار تدل على صحة أداء الصلاة في ذلك الوقت، وفيه أنه عند التنازع والاختلاف في مسائل العلم يرجع إلى الأدلة الشرعية كتابا وسنة. ولذا أرجعهم أنس رضي الله عنه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المنافقين قد توجد منهم صلاة، ولا يعني كون المرء يؤدي الصلاة البراءة من النفاق، فإنه صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين. وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، فإن اصفرار الشمس يبتدئ به وقت الاضطرار. وقد تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا في وقت الاضطرار، فقال طائفة بأنه يبتدئ باصفرار الشمس وكان مما استدلوا به هذا الخبر، وقال طائفة ببدء غروب الشمس، وقال طائفة بأنه بصيرورة ظل كل شيء مثليه. والقول الأول أظهر الأقوال في هذه المسألة لأنه ظاهر خبر الباب. وقوله يجلس أحدهم أي يترك الصلاة وينتظر حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة. في هذا بيان أن بعد صلاة العصر يوجد وقت نهي لا يجوز للإنسان أن يتطوع فيه. وفي هذا الخبر تحريم نقر الصلاة ووجوب الطمأنينة فيها. وفي هذا الخبر مشروعية الإكثار من ذكر الله عز وجل عند أداء الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن المنافق لا يذكر الله فيها يعني في صلاته إلا قليلا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر وتر واختلف على أيوب فيه. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر. قال حدثنا محمد بن خالد حدثنا الوليد قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء.
في هذا الحديث فضيلة صلاة العصر وشدة إثم من ترك صلاة العصر فلم يؤدها في وقتها. وقوله فكأنما وتر أهله وماله أي تلفت أمواله وهلك أهله، فوتر معناها زوالهم بالكلية. وقال طائفة بأن المراد به انتصافهم، والأول هو أظهر لدلالة اللغة. وفي هذا الخبر بيان أن تأخير صلاة العصر عن وقتها قد يترتب عليه آثام شديدة تماثل فقد الإنسان لأهله وماله. وفي كلام المؤلف هنا إشارة إلى وجود الاختلاف بين الرواة، فقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع وهو من الرواة الثقات فقال فكأنما أوتر أهله بالهمز، ورواه آخرون بالواو أوتر، والمعنى واحد على هاتين الروايتين.
قال رحمه الله باب في وقت المغرب. قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت بن البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله.
قول المؤلف باب في وقت صلاة المغرب أي ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة المغرب، هل كان يبكرها أو كان يؤخرها. وظاهر أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم صلاة المغرب. ثم ذكر المؤلف فيه حديث أنس وهو حديث صحيح، قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي، أي يوجد بيننا مسابقة بالمناضلة والرمي، فيرى أحدنا موضع نبله، أي لا زال ضوء النهار باقيا، بحيث يتمكن الإنسان من مشاهدة أثر نبله مع كونه قد يرميه بعيدا عنه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم صلاة الظهر، صلاة المغرب. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غربت فأجبها.
هذا حديث صحيح الإسناد، وقوله كان النبي فيه دلالة على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأن هديه صلى الله عليه وسلم هو الاستمرار بتبكير صلاة المغرب. وقوله يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس فيه استحباب التقديم بصلاة المغرب، وقوله إذا غاب حاجبها يعني أن الغروب لا يكون إلا بغياب جميع قرص الشمس، ولا يكتفى بغياب مركز الشمس. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب الرازي وعبيد بن عامر يومئذ على بصرة فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطر ما لم يغفر المغرب إلى أن تشتبه النجوم.
هذا حديث حسن الإسناد، لأنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث والسماع فتنتفي عنه شبهة الانقطاع، فبالتالي يكون الخبر حسن الإسناد. وقوله لما قدم علينا أبو أيوب الأنصاري زيد بن خالد قدم من شمال الشام في القسطنطينية حيث غزا هناك، وقوله وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، أي كان أميرا على مصر، فأخر الأمير صلاة المغرب عن أول الوقت، فقام إليه أبو أيوب ناصحا له، مبينا له الحكم الشرعي ومبينا له هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ يعني لماذا أديتها في وقت متأخر ولم تؤديها في أول الوقت؟ فقال عقبة بن عامر: شغلنا، أي لم نتمكن من أداء صلاة المغرب في أول وقتها. وفي هذا دلالة على استحباب التنبيه على ترك الهدي النبوي في العبادات، ولو كان ذلك الهدي مستحبا ولم يكن واجبا. فقال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، فيه دلالة على تحريم تأخير صلاة المغرب ووجوب المبادرة إليها في أول وقتها. وفيه دلالة على أن المحافظة على صلاة المغرب في أول وقتها يكون من أهل الخير ويكون باقيا على فطرته. وقوله على الفطرة مراد بها الأصل الأول الذي خلق الله عز وجل الناس عليه من كونهم أهل الإيمان والإسلام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ف فذكر الأصل وهو كونه قد ولد على الإسلام، ثم بعد ذلك يطرأ عليه ما يغيره ويغير معتقده. وقوله ما لم يؤخر المغرب فيه الدلالة على تحريم تأخير صلاة المغرب، لأنه ينتفي منهم الخيرية ويكونون في جانب مقابل لجانب الفطرة. وقوله إلى أن تشتبك النجوم، النجوم لا تشتبك ولا تظهر في أول وقت صلاة المغرب حتى يمضي شيء من الليل.
قال رحمه الله: باب في وقت صلاة وقت العشاء الآخرة. حدثنا مسدد حدثنا قرآن عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة.
قول المؤلف: باب في وقت العشاء الآخرة. صلاة العشاء هي آخر الصلوات التي تؤدى في اليوم، وأراد المؤلف هنا أن يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان يصلي فيه صلاة العشاء. وأورد المؤلف فيه حديث النعمان بن بشير، هو حديث صحيح الإسناد. و قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي. قوله كان يصليها لسقوط القمر لثالثة، أي أن القمر في الليلة الثالثة من الشهر القمري يسقط ويغاب في الأفق، في أول ليلة يغاب بعد الغروب مباشرة، وفي الليلة الثانية يبقى في السماء قليلا، وفي الليلة الثالثة يبقى أكثر. ولذلك أخبر أنه كان يصلي صلاة العشاء لسقوط القمر في الليلة الثالثة.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك، فقال: حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تدخل على أمة لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر
هذا حديث صحيح الإسناد، رواته كلهم ثقات أئمة. وقوله مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فيه أن أمر أداء الصلاة هو لإمام المسجد، فهو الذي يعول إليه ويرجع إليه في هذا الباب. وقوله فخرج إلينا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بعد ذلك، قال: حين ذهب ثلث الليل، يعني أنه صلى العشاء بعد ثلث الليل، مما يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء، بشرط أن نعلم أن هذا لا يشق على المأمومين، فإن كان لا يشق على المأمومين فإنه يؤمر بالتبكير بصلاة العشاء. وقوله أتنتظرون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، فيه فضيلة تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها إلى ثلث الليل. قال: ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة، فيه أن من يقيم هو من أذن، ولا يكون المتولي للإقامة شخصا آخر غير متولي الأذان. وفيه أن أمر الإقامة موكول إلى الإمام.
الحمد لله. نعم. قال: حدثنا عن عثمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا حديثا عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السفوري أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى، فإن لك ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
في هذا الخبر صحيح الإسناد، رواته كلهم ثقات، وفي هذا الخبر أن أمر الإقامة موكول إلى الأئمة، ولذلك انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. واستدل بهذا الحديث على جواز إطلاق اسم صلاة العتمة على صلاة العشاء، وقد ورد نهي عن تسمية صلاة العشاء بهذا الاسم، وحينئذ نقول في الجمع بأن المراد بالنهي أن يغلب ذلك على اسمها بحيث لا تعرف إلا بهذا الاسم، أما إذا كانت معروفة بغير ذلك فلا بأس أن يطلق عليها هذا اللفظ. قوله فأخر، يعني أخر صلاة العشاء حتى ظن الظان أنه ليس بخارج إليهم ليؤدي معهم صلاة العشاء، والقائل منا يقول صلى، يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قبل ذلك. قال فإنا لكذلك، يعني يتناقشون ويتنازعون في مسألة صلاة العشاء ووقتها. قال فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا، يعني أخبروه بما جرى بينهم حال انتظارهم له، فقال صلى الله عليه وسلم اعتموا بهذه الصلاة، أي أخروها حتى يكون هناك ظلمة. قال فإنكم، هذا حرف التعليل، قد فضلتم بها على سائر الأمم، فيه دلالة على أن سائر الأمم وجبت عليهم صلوات، ولكن هذه الأمة تميزت بأن صلاة الجمعة، ولكن هذه الأمة تميزت بأن صلاة العشاء قد وجبت عليهم، ولذا قال ولم تصلها أمة قبلكم. والمماثلة بين الأمم، بين هذه الأمة والأمم السابقة، من أجل تنشيط الأمة على أداء العمل وعدم وجود نفرة أو ملل أو سآمة من ذلك، فإنهم يقولون إذا فرضت هذه الصلوات على من قبلنا ثم فرضت علينا وجدنا أسوة ووجدنا من يتسلى الخاطر بذكر أحوالهم.
قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لا أن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقط السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
هذا حديث جيد الإسناد، بل صحيح الإسناد. وقوله صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فيه حرص الصحابة على أداء الصلوات جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلم يخرج، أي لم يخرج من بيته إليهم في المسجد من أجل أداء الصلاة حتى مضى نحو من شطر الليل، فيه دلالة على جواز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد ثلث الليل، وأنه لا حرج فيه، وفيه دلالة على أن وقت صلاة العشاء لا ينتهي إلا بعد منتصف الليل. وقوله خذوا مقاعدكم، أي ابقوا في أمكنتكم التي صليتم فيها. قال فأخذنا مقاعدنا، فيه أن الإمام يحدث على الناس بالحديث مما ينتفعون به أو يتعلق بأحكام أفعالهم، وفيه أنه لا بأس في الإنسان أن يطلب من الموجودين الجلوس والانتظار والاستماع لخطبته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، فيه جواز ثناء الإنسان على من يقابله بشرط أن لا يؤثر هذا في نيته ولا يؤثر في نفسه. فيه استحباب انتظار الصلوات، وأن من كان ينتظر صلاة فإنه يسجل له أجر الصلاة. وقوله ولولا ضعف الضعيف، أي السبب الذي يجعلني لا أستمر في تأخير صلاة العشاء أن هناك ضعفاء يتأثرون، هناك مرضى. قال ولولا ضعف الضعيف وسقم المستقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. في دلالة على أن وقت صلاة العشاء الاختياري لا ينتهي إلا بمنتصف الليل، كما قال بذلك أبو حنيفة ومالك خلافا لأحمد والشافعي في المشهور عنهما.
قال رحمه الله باب في وقت الصبح. حدثني القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
قول المؤلف باب صلاة الصبح، أي ما هي السنة، ما هو الأفضل في هذا الباب. وأورد المؤلف فيه حديث عائشة وهو حديث صحيح الإسناد، قالت إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تفيد الاستمرار والمداومة، ليصلي الصبح أي صلاة الفجر. فيه جواز إطلاق لفظة الصبح على صلاة الفجر. قال فينصرف النساء متلفعات، فيه جواز أداء النساء للصلاة مع الجماعة في المساجد، والأفضل لهن أن يصلين في بيوتهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وفي هذا أن المرأة إذا خرجت من بيتها فعليها أن تلبس ما يكشف ما يستر زينتها ولا يظهر شيئا من مفاتن بدنها. وقولها متلفعات أي متعجرات متغطيات بمروطهن، المرط نوع من أنواع الثياب، ما يعرفن من الغلس، أي أن الوقت لا زال مظلما، ما يدل على أنهم قد صلوا بغلس. وقد اختلف أهل العلم في الأفضل في صلاة الفجر، عند أبي حنيفة الأفضل الإسفار، استدلوا عليه بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والقول الثاني بأن الأفضل التغليس وأداء صلاة الفجر في أول أوقاتها. وقالوا عن الحديث السابق بأن المراد به أسفروا أي تحققوا من ظهور نور الفجر، وليس المراد به تأخيرها حتى يكون هناك ضوء غالب على أحوال الناس. وفي هذا الحديث أن النساء في عهد النبوة كن يلبسن لباسا يغطي جميع أبدانهن ولا يظهر شيء من أبدانهن.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن نعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر.
هذا حديث جيد الإسناد، ابن عجلان صدوق وعاصم بن عمر لأهل العلم فيه كلام، لكن هذا لا ينزله عن رتبة الصدوق، فالخبر حسن الإسناد. وقوله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح، أي لا تؤدوا صلاة الصبح قبل دخول وقتها، فتحققوا أن الفجر قد دخل. وقال الآخرون المراد بذلك الإسفار، لكن القول الأول أظهر. قال فإنه أعظم لأجوركم، أي إذا أديتم الصلاة في وقتها أو أوائل وقتها كان ذلك من أسباب حصولكم على الأجور العظيمة. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ونجعلنا وإياكم للهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافقين، هو نفاق عملي أو نفاق اعتقادي؟
النفاق قد يراد به انطماس القلب بالكلية، وقد يراد به ضعف القلب في باب الإيمان. ولذا لما ذكر الله عز وجل المنافقين في عدد من الآيات في كتابه قسمهم إلى قسمين: من كان مطموس البصيرة ومن كان ضعيف البصيرة. ولهذا كما هو في سورة النور في أوائل سورة البقرة، فإن الله قد ضرب لهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون. فهؤلاء مطموسوا البصيرة ليس عندهم من الإيمان شيء. وأما الصنف الثاني فمن عنده لا زال عنده إيمان. قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فهؤلاء إذا أظلم عليهم وقفوا ولم يتمكنوا من المشي، فإذا جاء نور البرق تمكنوا من المشي قليلا. وهذا نوع آخر من أنواع المنافقين، يكون عنده بصيص أمل وقد يتحرك بسماع شيء من النصوص الشرعية، وحينئذ لا يمتنع أن يكون المراد به أحد هذين الصنفين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، ألا يدل على أن الليلة تكون بعد النهار؟
تقدم معنا البحث في هذه المسألة: هل الليل تابع للنهار الذي يليه أو تابع للنهار الذي يسبقه؟ وقلنا بأن هذه المسألة يختلف الحكم فيها، فليست جميع الأحكام على باب واحد ومنوال واحد، ففي بعض المواطن يكون الليل تابعا للنهار الذي يكون بعده، كما في باب الصيام، كما في صدقة الفطر. وفي بعض الأحكام يكون الليل تابعا للنهار الذي يكون قبله، وهذا في مسائل من مثل مسائل الحج، فإن الوقوف في عرفة بالليل يتبع النهار الذي سبقه لا النهار الذي يأتي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحث على التعجيل في أداء صلاة المغرب يفهم منه أن الأفضل إقامة صلاتها بعد أذانها مباشرة؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم لصلاة المغرب بعد الأذان مباشرة. قد ورد في حديث جماعة من الصحابة أنهم كانوا يبتدرون السواري قبل صلاة المغرب، ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة المغرب حتى يتمكن أصحابه من أداء هذه الصلاة المستحبة.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد يشمل ذلك المسجد الحرام؟
الأظهر أن هذا الخبر يشمل المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. مساجد جمع مضاف إلى معرفة، فيشمل جميع المساجد بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تشكك بعض الطلبة في التقويم الموجود، فما نصيحتكم؟
على كل، وقت صلاة الفجر معلوم بعلامات ظاهرة، وإذا أردت أن تعرف أن بعض هذا التشكيك لا محل له فانظر إلى ما يأتي. أولا، الغالب أن وقت المغرب يماثل وقت الفجر، لأن كل منهما في صلاة المغرب يبتدئ الوقت من غروب الشمس إلى غياب الشفق، فالشفق هنا نور يماثل نور الفجر. والوقت الذي بين هاتين الصلاتين، بين بدء وقت صلاة المغرب وغياب الشفق، يماثل الوقت الذي يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والأمر الثاني، أن الإنسان الأمر الثاني أن الفقهاء قد اختلفوا في بدء وقت صلاة الفجر، هل هو ببزوغ الفجر أو بتوسط ضوء الفجر في كبد السماء أو بانتشار الضوء في الأفق. فعندما يأتينا إنسان ويقول بالقول الثالث وأن المعول عليه انتشار الضوء في الأفق، نقول أخطأت، لا تحصرنا في هذا القول. وهناك قول يقول بأن وقت صلاة الفجر يبتدئ ببزوغ الفجر، وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة صلاة الفجر حين بزغ الفجر، يعني قبل وصول الضوء إلى كبد السماء وقبل انتشار نور الفجر في الأفق. فعندما يأتينا من يشكك بناء على أن وقت الفجر لا يبتدئ إلا بعد الإسفار بعد انتشار الضوء في الأفق، نقول له عملت بقول مرجوح. والأمر الآخر أنه قد أرسلت عدد من اللجان على أوقات مختلفة في وقت الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم في وقت اللجنة في أزمنة متقاربة، ولم يتبين لهم شيء في هذا، ولم يظهر لهم أن الوقت المعتمد فيه مخالف للوقت الصحيح، وإنما وجدوا فوارق يسيرة بنصف الدقيقة والدقيقة ونحوها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما حصل له براءتين من الكفر والنفاق؟
براءتان. هذا الخبر عند الترمذي وهو بإسناد ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على صلواتنا المؤدين لها في أوقاتها. اللهم يا حي يا قيوم املأ قلوبنا بتقواك وبمخافتك وباستشعار مراقبتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا حميدا، اللهم ألف ذات بينهم واجعلهم متعاونين على البر والتقوى، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اقض حوائجهم مما فيه رضاك. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. الله شهر مبارك.